بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقوله فذكر أمر له أن يبلغ رسالته، يقول تعالى آمرا رسوله بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه. هذا لأهمية التذكير، فهو إبلاغ ما يريده الله، فإن القلوب تغفل ويحصل السهو ويحصل كذلك التجاهل لبعض الأمور حتى يذكر الإنسان فيستفيد. فإن كان في قلبه قسوة فذكر خشع، وإن كان عنده غفلة فذكر انتبه، وإن كان عنده جهل فذكر علم وفقه، وإن كان عنده انهمار إلى الدنيا وشغف بها فذكر زاهدا، وإن عنده أيضا اغترار من الشيطان أو نزغ من الشيطان فذكر عرف مداخل الشيطان عليه وحرص على نفسه منها. والحاصل أن التذكير نافع جدا للمؤمن، وبعدمه يحصل له ما يضره، وقد أبان الله عز وجل ذلك بقوله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولا يعني ذلك أن الذكرى غير نافعة، فهي نافعة، ولكن في بعض الناس لا يستفيدون منها فهي نافعة للمذكر وأجره عند الله. وقال فذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمنون مجزوم لهم بالانتفاع بها، وغير المؤمنين قد يتذكر منهم من يتذكر. وقال الله في سياق موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمرهم الله أن يأتي فرعون يذكرانه لعله، فإن تذكر انتفع، وإن يذكر كما هو حاله وصار عليه حتى هلك، فأجل موسى وهارون عند الله. وذكرهم بأيام الله، أيام الله وسير الماضين وآلاء الله ونعم الله. ومن أجل ما ينبغي العناية به تذكر النعم، فإن الإنسان يزدري نعمة الله عليه إن لم يذكر، يكون في عافية عظيمة، فإن لم يذكر بفضلها ربما لا يتذكر ما هو فيه من خير ونعمة إلا عند حصول السقم. والله لو عدت مرضى النقاهة ومرضى الذين هم في غيبوبة، وهذا مبقور البطن ويغذى من بطنه، وهذا من حنجرته، وهذا من مكان كذا، وهذا من مكان كذا، أنك تعرف أنك في نعمة، وأنك تزداد لها شكرا، وما تزدري نعمة الله عليك أبدا، حتى ولو كنت على أي حال وقد أنعم الله عليك بالعافية فأنت في خير، فهي تاج على رؤوس الأصحاء كما يقال. وهكذا لو رأيت حال المتخبطين في ظلمات الجهالات والبدع والخرافات والشركيات، وأنت قد نجاك الله من الشرك، وتسأل الله عز وجل أن ينجيك فيما بعد ذلك الآن تلقاه، ومن البدع ومن الخرافات ومن كثير من الجهالات، أن هذا لمن أعظم ما تتذكره، هذه النعمة. يا أخي، أناس كالأنعام كالبهائم، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ ذلك: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما قيمته؟ أضل من البهيمة، ما قيمته؟ فإذا تذكرت أن الله قد شرفك وكرمك ونجاك من مستوى البهائم إلى مستوى الكرماء عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا شيء عظيم تذكره. فما من بلية تحصل بك وفتنة تحصل عليك إلا وإنك إذا تذكرت نعمة الله عليك عرفت شكرها وازددت لها شكرا وأن الله أنعم عليك لم يجعلك في أسوأ من ذلك الحال الذي أنت فيه. وهذا نبه عليه التنوخي رحمه الله في الفرج بعد الشدة أن من أسباب التوفيق ما معنى كلامه أن الإنسان إذا ابتلي ببلية يتذكر بقية النعم عليه ويحمد الله أنه لم يجعله أسوأ من ذلك الحال ويحمد الله أن الله أبقى له دينه وأن بقاء الدين هو غاية ما السعادة. فإن العمر في هذه الدنيا ما هو طويل مهما كان وغاية الإنسان لقاء ربه، فإذا لقي الله عز وجل بدينه سالما فهذا ربح لا يعدله شيء. وكم ترى في كتاب الله من أهمية التذكير، فعلى هذا شأن الداعي إلى الله من أنبياء الله ورسله شأنه التذكير، تذكير بالله، تذكير بالآخرة، تذكير بالنعم، تذكير بالعلم، تذكير بالسنة، تذكير بكل خير، ذكر بكل خير وحذر من كل شر. ولازم في ذلك، هذه هي الدعوة إلى الله أصلا، أذكر كقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أذكر وأدعو سواء، هذه أرفع رتبة الآن، ليس على وجه الأرض رتبة تعدلها، لا تتجاهلها رتبة التذكير والوعظ والعلم والدعوة والتلقي، لا تتجاهلها، هذه رتبة عظيمة، هي رتبة خيار عباد الله على الإطلاق، رتبة الأنبياء، ونادي سبيل يدعو الله لبصيرة، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني المسلمين. ولهذا لها آداب ولها أحكام ولها، فكان الذي يذكر يحتاج أن يفقه كثيرا من آدابها وأحكامها وثباتها، وأحسن ما تسلك طريق الأنبياء فيها، تكون قد وفرت على نفسك تعلم آداب الدعوة إلى الله وأساليب الدعوة إلى الله والحكمة في الدعوة إلى الله وكل شيء وكل خير، أنت أن تتحرى طريق الأنبياء فيها، أنبياء والرسل سلف رضوان الله عليهم، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لأنهم كما ترى في الآيات السابقة يتهمونهم بس شاعر مجنون وهكذا، فزكاه الله بفضل الله عليك بنعمة الله عليك، أنت لست بكاهن ولا مجنون، ذكر ولا تباليهم بالك، أعرض عن من تولى، حتى وإن قالوا كاهن ذكر أنت ما أنت كاهن، أنت مرسل، حتى وإن قالوا شاعر، حتى وإن قالوا مجنون، حتى وإن قالوا ساحر، حتى وإن قالوا كاذب، حتى وإن قالوا ذكر، إلزم التذكير. هذا التذكير يا إخوان معناه في حق نستمر في طلب العلم والدعوة إلى الله، فمن لزم ذلك نجح، نجح وسار طريق الأنبياء. والله ما هلك الناس إلا بقلة التذكير، تذكير العلمي، تذكير العملي، تذكير الدعوي، التذكير. كان تسمع لك من بعض المجاجعين بعضهم يخطب لك في السياسة، يأتي يوم الجمعة الناس متلهفون إلى ذكر الله كما أرشدهم ربهم، وإذا به في الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد. أخي أنت في شركة، أنت مدير شركة، أنت الآن اقتصاد شغالك ولا أنت داعي إلى الله؟ ما في مانع من تعلم أمور دين الله عز وجل بكل أنواعه وسبله بما في ذلك الاقتصاد الشرعي، لكن هناك ما هو أهم في الخطب والمواعظ، أن تعالج أحوال الناس، أوضاع الناس وقلوب الناس. تذكر إذا صلحت القلوب صلحت الشعوب، ولا دمار الشعوب من فساد القلوب. قال أي لست بحمد الله ثم نفع عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور. قال فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قوله فما أنت بنعمة فيها أقوال كثير، لكن الذي اختاره ابن جرير وابن كثير هذا القول هو أصوب، أي بفضل الله عليك أنت ما أنت مجنون ولا أنت كاهن ولا أنت نبي. وكأن الله عز وجل يخبره أو يعلم يعمره أن لا يبالي بهم، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا ذهب نفسك عليهم حسرات، يقولون ما قالوا، الله ناصرك ومؤيده. ذكر بعض الأقوال فيها شوكاني وأطال شيئا ما، أي أثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير، لك شوكاني. والباء متعلقة بمحذوف وهو حال، أي ما أنت حال، ما أنت متلبسا بنعمة ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوة بكاهن ولا مجنون. وقيل متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام، أي ما أنت في حال إذا إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهي متقاربة كل المعاني، لكن هذا قيل سببية، والمعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك، بسبب فضل الله عليك. وهذا الذي يجنح إليه ابن كثير ابن جرير، كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله، أي أنا موسر. وقيل الباء للقسم متوسطة بين اسم ما وخبرها، والتقدير ما أنت ونعمة رب ونعمة الله بكاهن ولا مجنون. ما أنت ونعمة الله فيه بعد، والكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي، أي ليس ما تقوله كهانة، فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه. والمقصود من الآية رد ما كان يقول المشركون إنه كاهن أو مجنون، كقول الله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كهذه الآية كمثل هذه. اختلفوا فيها من حيث الباء هل هي سببية، والصواب أن الله نفى عنه الجنون، فضل الله عليك ونعمة الله عليك، ما أنت بمجنون، بل أنعم الله عليك بالنبوة بالرسالة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال ابن كثير أي لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهالة من كفار المشركين، والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة تلقاها من خبر السماء، ولا مجنونه الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، يقولون ننتظر ونصبر حتى عليه حتى يأتيه الموت نستريح منه ومن شأنه. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال يأمر تعالى أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله للظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون، وأنه لا يبالي بقول المشركين يكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي تصدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به. قال فقال فما أنت بنعمة ربك، أي منه ولطفه بكاهن، أي له رئي من الجن يأتيه بأخبار بعض الغيوب التي يضم إليها منها كذبة 100 كذبة، ولا مجنون قد فاقد العقل، بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم. وتارة يقولون فيه إنه شاعر كيقول الشعر، والذي جاء به شعر، والله يقول ما أن معلمناه الشعر وما ينبغي له. نتربص به ريب المنون، أي ننتظر به الموت فسيبطل الأمر ونستريح منه. فيه عجلة أهل الباطل على أهل الحق، وأنهم لو استطاعوا إبعاده لأبعدوه لشدة حرصهم على زواله ولشدة دفع الشيطان لهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفع بهم إلى الضرر بأهل الحق. قال ابن جرير يا محمد من أرسلت إليه من قومك وغيرهم وعظهم، ذكر وعظهم بنعم الله عندهم، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ومجنون. يقول فلست بنعمة الله عليك بكاهن يتكاهن عليه ولا مجنون له رئي. وقول أن يقولون شاعر يقول جل ثناؤه، بل يقول المشركون لك يا محمد هو شاعر نتربص به حوادث الدهر تكفيناه بموت أو حادثة متلفة. ريب المنون حوادث الدهر، ريب المنون هي حوادث الدهر. قال الله تعالى قل تربصوا، أي انتظروا، كما أنكم تتربصون بنا إننا نتربص بكم كما تربصون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. وهكذا كلما شمت الأعداء كانت شماتتهم ضدهم، ويا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ورب منتظر هلاكك يهلك قبلك، ينتظر زوالك وينتظر سقوطك وينتظر ضعفك، وإذا به لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وبالأخص في شأن المؤمن الموحد كيف يدافع الله عنه ويرد كيد أعدائه من الشياطين وشياطين الجن والإنس. أي انتظروا فإني منتظر معكم وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح المجاهد أن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل من احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون، احتبسوه حتى يموت، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. أنزل الله تعالى ذلك من قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم السفيهة تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. وهكذا كل مبطل، والله كثير منهم يعلم أن ما يقوله كذب وما يقوله زور، وما يزال يزاوله ويقترفه تلبية لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. أم هم قوم طاغون، يعني أم هنا يقول بمعنى بل هم قوم طاغون، أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. يا سبحان الله، كيف يدافع عن نبيه، دافع عن نبيه ويثبته ويبين ويذكر له حسن عاقبته وسوء عواقبهم. والإنسان إذا عرف العاقبة حتى وإن مسه ضر في حال الضر يصبر، وإذا شعر وتفاءل بالعاقبة الحسنة يصبر في حال الضراء، تكون من أسباب ثباته. وقوله تعالى أم يقولون تقوله، هذا من أقاويلهم، نترك هذا إن شاء الله إلى حينهم، يقولون تقوله بحيث أنهم يدعون أن هذا القرآن مفترى، وهذا في حد قوله كفر، يزدادون به كفرا إلى كفرهم، إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر شيئا من القرآن كفر. إلى هنا بارك الله فيكم.